الحمد لله رب العالمين. كان الكلام يدور حول إنسان فكرة الترتب، وهو أن نأمر المولى بالأهم، فإن لم يأتي المكلف بالأهم فيتوجه له تكليف بالمهم في صورة تزاحم الأهم والمهم وعدم إمكان المكلف من إتيانهما معا، كما في إنقاذ الغريب في آخر وقت الصلاة وصلاة الظهر والعصر في آخر وقتهما، وهنا لا يتمكن من إتيانهما معا، فوجدت فكرة الترتب التي أبدعها المحقق الثاني، وهي فكرة صحيحة وسار عليها أكثر العلماء بل جميعهم في الوقت الحاضر، إلا من شد الذي ذهب إلى عدم إمكان فكرة الترتب لأنه أمر ضد الدين. ذكرنا أن فكرة الترتب ممكنة لأن الأمر ضد الدين ليس عرضيين حتى تكون الاستحالة موجودة، بل الأمر ضد الدين طوليين، واستدلنا على ذلك فيما تقدم. كما ذكرنا بالأمس أن التمانع إنما هو بين امتثال ضد الدين، التمانع إنما يكون في الامتثال، وليس التمانع إنما يكون في وجود أمرين ضد الدين، إنما التمانع يكون في الامتثال. وبالأمس ذكرنا أنه لا تمانع بين الأمر بالأهم وبين الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأهم، لا تمانع، فإن الأمر بالأهم لا يمانع من الأمر بالمهم على تقدير ترك الأهم، والأمر بالمهم على تقدير ترك الأهم لا يمانع الأمر بالأهم لأنه فرع عصيان الأهم. هذا أنس أيضا ذكرنا دليل آخر على إمكان الترتب. في هذا اليوم نذكر البرهان الثالث على إمكان الترتب، وهو البرهان المنطقي القائل إن الأمر الترتبي في المقام يكون من المنفصلة المانعة للجمع، ذا المنفصلة المانعة للخلو، ومانعة الجمع مثالها كما إذا قلنا إذا فاض الماء، إذا فاض ماء النهر فإما أن يغرق الزرع أو يسيل الماء إلى الأودية. إذا فاض ماء النهر إما أن يغرق الزرع أو يسيل الماء إلى الأودية، وحينئذ يمتنع اجتماع كل من غرق الزرع وسيلان الماء إلى الأودية، امتناع الجمع. لا يمكن أن يغرق الزرع ويسيل الماء إلى الأودية، فإن سيلان الماء إلى الأودية يوجب عدم غرق الزرع لنقصان ماء النهر بتوجه الماء إلى الأودية، فلا يصل الماء إلى الزرع حتى يغرقه، فغرق الزرع ينافي سيلان الماء إلى الأودية ولا يمكن اجتماعهما، لا يمكن اجتماع غرق الزرع وسيلان الماء إلى الأودية، بل غرق الزرع مترتب على عدم سيلان الماء إلى الأودية ولا غرق مع السيلان. هذه هي المنفصلة المانعة للجمع. ناتي إلى موردنا نقول إما أن يكون الشخص فاعلا للأهم وهو إنقاذ الغريب، وإما أن يجب عليه المهم. هذه منفصلة مانعة للجمع، مانعة للجمع إما أن يكون الشخص فاعلا للأهم إذا لا أمر بالمهم، وإما أن يجب عليه المهم إلى أن يوجد تناسي بين وجوب المهم وفعل الأهم. مع وجود التناسي كيف يعقل إيجاب الجمع؟ كيف يوجد كيف يعقل إيجاب الجمع حتى يكون مستحيلا؟ هذا دليل منطقي على إمكان الترتب، فإن الترتب من المنفصلة المانحة للجمع. ففي مثال إنقاذ الغريق والصلاة في آخر الوقت نقول إن فعل الشخص الأهم فهو، وإلا فيجب عليه المهم. فإما أن يكون الشخص فاعلا للأهم، وإما أن يجب عليه المهم، وهذه منفصلة مانعة للجمع. فوجد تناسي بين وجوب المهم وفعل الأهم، ومع التناسي لا يمكن الجمع بينهما، فزال إشكال الاستحالة من أساسه. هذا الدليل الذي ذكرناه هو أحد تفاسير الوجوب المشروط. الوجوب المشروط يرجع لبا إلى إرادة مطلقة متعلقة بالجامع بين الجزاء على تقدير الشرط وعدم الشرط هذا الوجوب المشروط. فمثلا المرأة تقول لزوجها في عقد الزواج أتزوجك بشرط إن تعودت على التخدير فأنا وكيلة في طلاق نفسي. هذا الوجوب المشروط، يعني هذا الشرط، الوجوب المشروط أن أتزوجك بهذا الشرط إن تعودت على المواد المخدرة فأنا أطلق نفسي. فهنا هذه القضية، هذا الشرط يرجع إلى إرادة مطلقة بالجامع. إما أن أطلق نفسي إذا تعودت على التقدير، أو لا تتعود، على التقدير. فالقضية المشروطة الوجوب المشروط يرجع ذنبا إلى إرادة مطلقة متعلقة بالجامع بين أي شيء، بين حصول الجزاء على تقدير حصول الشر وبين عدم الشر إما أن لا يحصل الشر، أو إذا حصل الشر يحصل الجزاء على تقدير الشر. فالوجوب المشروط لبا لبن يرجع إلى إرادة مطلقة متعلقة بالجامع على إرادة الجزاء إذا حصل الشر أو لا يحصل الشر. لا يتعود على التقدير، أو إذا تعود على التقدير يحصل ماذا؟ الجزاء، تكون وكيلة في طلاق نفسها. فمثلا وأقول إذا عطشت أريد الماء، هذه القضية الشرطية مرجعها إلى إرادة فعلية للجامع بين أن لا يعطش أو إلى عطش فإنه يريد الماء. هذا لا يعجب إلا أن لا يعطش، وإلى عطش أراد الماء. فالقضية التي هي منفصلة مانعة للجامع مثالها المتقدم إذا فاض ماء النهر فإما أن يغرق الزرع وإما أن يسيل الماء إلى الوادي ولا يمكن اجتماعها معا، هي أحد تفاسير الواجب المشروط الذي يرجع لبا إلى إرادة متعلقة بالجامع بين حصول الجزاء إذا حصل الشر أو لا يحصل الشر. لا يأتي الشر. فالذي يقول أنا أريد الماء على تقدير العطش، يعني إذا عطشت أنا أريد الماء هذه القضية ترجع لبا إلى إرادة الجامع بين أن لا يعطش أو إذا عطش يريد الماء أو يشرب الماء إذا عطش. فعلى هذا التفسير للواجب المشروط او الوجوب المشروط ترتدع شبهة استحالة الترتب في المقام، لان شبهة استحالة الترتب متوقفة على امر بالجمع بين الضدين، والامر بالجمع بين الضدين مستحيل، فلا ما تجمع بين الضدين اما ان لا يعبد او اذا عاد سيشرب الماء، اذا مانع الجمع فالشبهه من اساسها ارتكعت ان الترتب هو امر بالجمع بين الضدين، عند الجمع بين الضدين هذه منفصله مانع عن الجمع، منفصله مانع عن الجمع، فالوجوب وجوب الامر بالمهم مشروط بترك الاهم، إذا الأمر بالمهم وهو الصلاة مشروط بترك الأهم، إذا هذا يرجع إلى إرادة الجامع بين إتيان المهم على تقدير ترك الأهم أو إتيان الأهم وبينهما مانع الجمع، فكيف جاءت الشبهة القائلة بأن الترتب هو أمر بالجمع بين الضدين؟ هل مانع الجمع؟ هل مانع الجمع؟ فالامر بالجامع بين المهم على تقدير ترك الاهم او الشان الاهم هذا ليس فيه شبهة الصواب ابدا، انما الصواب يكون بين الاهم تعيينا والمهم تعيينا، بينما في الترتب الاهم تعيين المهم ليس تعيين على فرض ترك الاهم، فلا شبهة في إمكان الترتب بناء على هذا الجديد المنطقي. إذا الترتب ذكرنا ثلاثة أدلة لإمكانه، وذكرنا بالأمس أربعة مقربات للترتب، رابعها هو هذا الدليل الذي ذكرناه المنفصل المانع للجمع، ولكن ذكرناه بصورة تفسير الواجب المشروط أو الوجوب المشروط. طيب الآن ننتقل إلى الترتب من الجانبين، على الترتب من جانب واحد أهم ومهم، إنقاذ الغريب هو الأهم، الصلاة في آخر وقتها هو المهم، فبرهنا على إمكان الترتب بهذه البراهين المتقدمة. الآن الترتب من الجانبين، نستطيع ان نثبت الترتب من الجانبين كما اذا كان كما قلنا والدي في المستشفى تجرى له العملية في الساعة الثامنة صباحا، وانا يجب ان احضر، والدتي في مستشفى اخرى تجرى لها العملية في نفس الوقت اتفاقا هكذا احضر، وانا لا يمكن ان احضر في الساعة الثامنة عند الوالد لإجراء العملية وعند الوالدة لإجراء العملية، لا يمكن، لا يمكن. هنا قلنا الترتب من الجانبين، يقول إذا تركت الذهاب إلى الأب فانهب إلى الأم، إذا تركت الذهاب إلى الأم فانهب إلى الأب، فانهب إلى الأب. هنا هكذا نأتي بالدليل الواضح، أكو أدلة فلسفية أو معقدة أو مركبة، ولكن نحن نأتي إلى الدليل الوجداني الواضح الإقناعي، نقول إذا هكذا نقول إن ترك أحد الواجبين، ترك أحد الواجبين هو منشأ انتزاع العصيان، ترك أحد الواجبين منشأ انتزاع العصيان، هذا ترك أحد الواجبين الذي هو منشأ انتزاع العصيان هو الموجب للواجب الآخر، ترك أحد الواجبين الذي هو منشأ انتزاع العصيان، منشأ هذا الترك هو الموجب للواجب الآخر. فمثلا نقول في المثال المتقدم، إذا تركت الذهاب إلى الأب الذي هو منشأ انتزاع العصيان، ترك الذهاب إلى الأب، فانهب إلى الأم، أو يقال إذا تركت الذهاب إلى الأم فانهب إلى الأب، هذا هو الترتب من الجانبين. ما هو معنى هذا الكلام؟ ما هو معنى هذا الكلام؟ اذا تركت الذهاب الى الاب فاذهب الى الام، اذا تركت الذهاب الى الام فاذهب الى الاب. هذا معنى ان المكلف عنده داعي نحو الجامع بين الفعلين، عند داعي نحو الجامع بين الذهاب الى الاب او الذهاب الى الام. الداعي نحو الجامع، الداعي نحو الجامع بين الفعلين ما دام غير قادر عليهما، والمطلوب كذلك انه غير قادر عليهما، فعنده داعي نحو الجامع بين الفعلين ما دام غير قادر عليهما معا. هذا هو معنى اذا تركت الجهاد الى الاب فاذهب الى الام، اذا تركت الجهاد الى الام فاذهب الى الاب. ولا ياتي اشكال الدور، المشكلة انه قالوا اشكال الدور ياتي هنا. نحن بهذا الكلام الذي قلنا ان ترك احد الواجبين الذي هو منشا انتزاع العصيان هو الموجب للواجب الاخر، تبع النتيجة إذا تركت الذهاب إلى الأب فاذهب إلى الأم، إذا تركت الذهاب إلى الأم فاذهب إلى الأب. وهذا معنى أنه داعي واحد موجود فهو الجامع بين الفعلين ما دام الفعلان غير مقدورين. على لا بأس ما في مانع. نعم إشكال الدور ينتزع. ما هو إشكال الدور؟ قالوا انتم اشكال الدور، وكيف نحن رفعناه بتغيير العبارة؟ فقالوا ان الامر بالذهاب الى الام متوقف على الامر باتيان الامر بالذهاب الى الاب. الامر باتيان الامر بالذهاب الى الام متوقف على امر باتيان الامر بالذهاب الى الاب. وهذا الامر بعصيان الامر بالذهاب الى الاب المتوقف على وجود الامر بالذهاب الى الاب، فلزم ان الامر بالذهاب الى الام متوقف على الامر بالذهاب الى الاب، وكذلك العكس، الامر بالذهاب الى الاب متوقف على الامر بعصيان الامر بالذهاب الى الام، المتوقف على وجود امر بالذهاب الى الام. فلزم ان الامر بالذهاب الى الاب متوقف على الامر بالذهاب الى الام. هذا الدور، هذا الدور زال بقولنا المتقدم بان الامر بالذهاب الى الام متوقف على ترك فعل الذهاب الى الاب، متوقف على الترك. الامر بالذهاب الى الام ليس كما قالوا متوقفا على الامر بعصيان الامر بالذهاب الى الاب، المتوقف على وجود الامر بالذهاب الى الاب فيلزم الدور. لا، احنا لم نقل هكذا، قلنا الامر بالذهاب الى الام متوقف على ترك فعل الذهاب الى الاب. هذا يعني ترك فعل الذهاب الى الاب غير متوقف على الامر. هذا غير متوقف. انا اترك الذهاب الى الاب، اترك فعل الذهاب الى الاب، هذا تركي غير متوقف على الامر. افو امر او مفو ما ادري الى الاب، غير متوقف على الامر. فالدور ياتي ان ذهابي الى الاب متوقف على الامر بأتيان الذهاب إلى الأب المتوقف على وجود الأب، لا ذهابي إلى الأم متوقف على ترك فعلي بالذهاب إلى الأب، وهذا ترك فعلي بالذهاب إلى الأب غير متوقف على الأمر، غير متوقف. وكذلك الذهاب إلى الأب متوقف على ترك الذهاب الى الام، ترك الذهاب، وترك الذهاب الى الام غير متوقف على الامر. اترك الذهاب الى الام، ترك الذهاب غير متوقف على الامر، حتى يحصل يكون امر متوقف على امر، وهذا الامر متوقف على هذا الامر فيحصل الدور. ولذلك قال الشيخ الانصاري قدس سره في تعارض الخبرين، اذا تعارض الخبران بناء على السببيه ان هذا سبب وهذا سبب، بناء على السببيه لا الطريقيه، قال في تعارض الخبرين بناء على السببيه ان الامر بالعمل بكل واحد منهما مشروط بترك الاخر، وهذا ليس الا الترتب من الطرفين. اذا تعمل بهذا الحديث كنت تترك الاخر مشروط بترك الاخر، العمل بكل واحد منهما مشروط بترك الاخر، اذا تعمل بهذا تترك الاخر، وهذا هو معنى الترتب من الجانبين، الترتب من الطرفين. هذا خلاصه ما يقال في انسان الترتب من جانب واحد ومن جانبين. طيب الان لا يكفينا هذا المسير لاثبات الترتب وغلق المساله لوجود اشكالات على انسان الترتب، هذه الاشكالات لا بد من دفعها، فيكون عندنا برهان على إمكان الترتب ودفع الإشكالات حتى تكون المسألة مرقحة ومرتبة. فأول إشكال على إمكان الترتب خلاصته إننا إذا قلنا بإمكان الترتب فمعنى ذلك إمكان أن يتوجه إلى المكلف خطابان في شيئين متضادين، مثل خطاب انقذ الغريق وخطاب ان لم تنقذ الغريق فصلي فصلي في اخر الوقت. وحينئذ اذا لم يحصل الانقاذ هذا هو الترتب، فاذا لم يحصل الانقاذ ولم تحصل الصلاه ما صلينا فلازمه ان يعاقب المكلف بعقابين، مع ان المكلف لم يكن له الا قدرة على احد الفعلين، فيعاقب بعقابين وعنده قدرة على احد الفعلين فقط، فيكون احد العقابين على امر غير اختياري والعقاب على امر ليس اختياري قبيح كالتشبيه من غير اختيار. هذا اشكال يوجه لمن قال بامكان الترتب، ونحن قلنا بامكان الترتب عندنا انقذ الغريق، انقذ الغريق والصلاه في اخر الوقت، الوقت لا ياتي الا لاحدهما، عندنا انقذ الغريق، وعندنا ان لم تمكن الغريق فصلوا، فعندنا خطابين، عندنا خطابين. فإذا لم ننقذ الغريق ولم نصلي إذا نعاقب بعقابين، مع أنه لا قدرة لنا إلا على فعل واحد، فالعقاب الثاني يكون على أمر غير مقدور وهو قبيح كالتشبيه بغير المقدور، قبيح إذا واحد كلمت بغير المقدور هذا قبيح، صار إلى السماء منظر فيه هذا قبيح. الجزء النائمي قدس سره اجاب على هذا الاشكال، الجزء النائمي من القائلين بانسان الترتب اجاب على هذا الاشكال بانه نعم عقابا نتجد وجود عقابين على هذا المكلف، لان المكلف قادر على الجمع في العصيان، يجمع العصيان بترك الاهم وبترك المهم، والعبرة في استحقاق العقاب عند المرجع هو ملاحظة كل خطاب بالنسبة إلى كل مكلف في حد نفسه، فخطاب أنقذ توجه إليه فخالفته فيوجد العقاب، خطاب إن لم تنقذ الغريق فصلي توجه إليه فخالفته فأعاقب بعقاب ثاني. فالامر بالاهم مقدور اليه انقاذ الغريب، الامر لا فهو مقدور وقد تركته فاستحق عقابه، وكذلك الامر بالمهم مصدور اليه ان لم انقذ، فعند ترك الاهان يكون قد فعل المهم ويكون فعل المهم مقدورا، فاذا ترك المهم يستحق عقابا ثانيا. فالمرداء اقر الاشكال وقال نعم نحن نقول بامكان الترتب، ونقول اذا ترك الانقاذ وترك الصلاه فيعاقب بعقاب. وايضا المزني قال ان هذا يعني اذا ترك الامر بالاهم وترك الامر بالمهم يعاقب بعقابين، يوجد مثله في الشريعه عندنا شبيه هذا. ليش تشكلون فقط في الترتب تشكلون؟ عندنا شبيه هذا في الشريعه وهو الواجب الكفائي، وواجب الكفائي لا يتعمل التكرار، دفن الميت اما ان يدفن الزيت بعد ما يمكن ان انا ادفن الميت، اما ان يدفنه عمرو بعد لا يمكن ان انا ادفن الميت ولا زيد يدفن الميت اذا دفنه عمرو. فالواجب الكفائي لا يتحمل التكرار، مع اننا اذا لم ندفن الميت نعاقب في اجمعنا فيتحدد العقاب، مع ان القدرة على الدفن واحدة. العمل لا يتكرر، لكن نقول زيد قادر على دفن الميت لن يبعث ابن معاه، عمر قادر على دفن الميت لن يعمل يعاقب، وهكذا فيتعدد العقاب. هذا مثل الترتب اذا ترك الانقاذ وترك الصلاة فهو قادر على الانقاذ ولم يبعث، هو قادر على الصلاة اذا يعاقب بعقابين. فالجواب في الترتب والجواب في الواجب الكفائي واحد، لان النائمي رحمة الله عليه يقول العبرة في استحقاق العقاب والميزان في استحقاق العقاب والملاذ في استحقاق العقاب هو ملاحظة كل خطاب بالنسبة الى كل مكلف في حد نفسه. والخطاب الاول بالنسبة الي مقدور وترتبه حرام، الخطاب الثاني بالنسبة الي مقدور وترتبه حرام، دفن الميت بالنسبة لك مقدور ترتبه حرام، دفن الميت بالنسبة الي مقدور ترتبه حرام، دفن الميت بالنسبة الي الثالث مقدور ترتبه حرام. فتتحدد العقابات للتاركين للواجب الكفائي. وايضا شبيه له في الشريعه تعاقب الايدي على مال الغير، تعاقب يعني انا عندي سياره غصبها اخي سلمها الى جيراني، جيراني سلمها الى عدوي، صارت ثلاثه ايدي على السياره، ثلاثه ايدي على السياره. هنا الامر بارجاع السيارة دي ليس له الا امتثال واحد، ليس له الا امتثال واحد، ليس له الا امتثال، مع ان الاول معاقب والاخ معاقب والجيران معاقب والعدو معاقب فيتعدد العقاب، لكن الامتثال واحد. هذا شبيه في الترتب الذي لا يترتب المكلف الا من انتظار واحد ولكن يتعدى عليه العقاب. فالنائيني سلم بالاشكال لانه يقول بان الميزان في استحقاق العقاب هو ملاحظة كل خطاب بالنسبة الى كل مكلف في حد نفسه، ويوجد شبيه بتعدد العقاب مع ان الوقت لا يسع الا لامتثال واحد وهو الواجب الكفائي، فان الامتثال واحد ولكن يتعدد العقاب بعدد الافراد الذين تركوا الواجب الكفائي. وفي مساله تعاقب الايدي على مال الغير فالعاصي للواجب الكفائي يستحق كل واحد منهم عقاب، فيستحق العاصون للواجب الكفائي عقابات متعددة، ويستحق كل ممتنع من ارجاع السيارة الى صاحبها. الاخ امتنع من ارجاع السيارة الى صاحبها، الجيران امتنع من ارجاع السيارة الى صاحبها، العدو امتنع من ارجاع السيارة الى صاحبها، وكل ممتنع من اداء مال الغير مع قدرته على الاداء يستحق عقابا، مع ان الواجب الكفائي والامر بارجاع مال الغير الى صاحبه ليس له الا ارتباط واحد، ويكون صدور الفعل من كل من الكل مقدورا بشرط ترك الاخرين له. هذا الاشكال نعم ها النقطة في استحقاق العقاب، النقطة في استحقاق عند النائية واحدة، هنا أكو مكلفين متعددين في الواجب الكفائي، ويوجد مكلفين متعددين في إرجاع مال الغير إلى صاحبه، هنا لا يوجد مكلف واحد، لكن النقطة موجودة في الثلاثة، ولذلك قال هذان الأمران الواجب الكفائي وتعدد الأيدي على مال الغير تعاقب الأيدي شبيهة بهذا، شبيهة بأن نقطة استحقاق العقاب تكون جارية في الثلاثة، ونقطة استحقاق العقاب هذا ملاحظة كل خطاب بالنسبة إلى كل مكلف في حد نفسه، فخطاب أنقذ بالنسبة لي قادر عليه وتركته فعليه عقاب، خطاب صلي قادر عليه وتركته هذا الميزان، فسواء كان المكلف واحدا او كان متعددا الميزان في استحقاق العقاب هو ملاحظة كل خطاب بالنسبة الى كل مكلف في حد نفسه، فانا مكلف واحد في الترتب وقد توجه الي خطابات الاول مقدور والثاني مقدور على فرض ترك الاول، اذا تركت واجبين مقدورين هذا الميزان في استحقاق العقاب فيتعدد العقاب، بالواجب الكبائي الاول قادر على دفن الميت وتركه فيتعدد، الثاني قادر فتنظر الى التشريف وتوجه الى كل مكلف في حد نفسه، ملاحظة كل خطاب وكل تكليف بالنسبة الى كل مكلف على حد نفسه، ففي الترتب المكلف واحد ولكنه توجه اليه خطابات يقدر عليهما فيتعطى عقاب، لان يقدر على الاول لو جاء به، نعم يقدر على الاول لو جاء به ترتب اذا يتعطى عقاب، هذا ميزان الخراب، توجه اليه الخطاب الثاني لما عزم على الترك خطاب ثاني يقدر عليه وهو صلي ترتب اذا يتعطى عقابان، هذا ما قاله المرزا النائمي ولنا معه كلام طويل يأتي إن شاء الله.